أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
جزاك الله خير. شكرا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم برحمته الواسعة. والكلام كما تذكرون لازال عن أهل الكتاب، والله عز وجل بين لنبيه صلى الله عليه وسلم حاله مع هؤلاء القوم وحال الأنبياء قبله كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وهذه الآيات على سهولتها ووضاحتها إلا أنها أحوج ما نكون إليها في زماننا المعاصر، وذلك أنها هي التي تبين لنا العلاقة بين المؤمنين وبين الناس جميعا، سواء كانوا الكفار كما أشير إليه في عدد من الآيات، أو كانوا المنافقين كما أشير إليه أيضا في عدد من الآيات، أو أهل الكتاب وهم أكثر من يخالط هذه الأمة. ولذلك فصل الله عز وجل في أحكامهم تفصيلا دقيقا وكثيرا، وذكر كما ترون في هذه السورة مسألة النكاح منهم ومسألة الأكل ودقائق أمور نشترك وإياهم فيها من العمل بالكتاب والتحاكم وأيضا الصلح فيما يكون بين هذه الأمم. ومع ذلك شدد الله عز وجل بما فيه الكفاية في مسألة ولايتهم ومسألة محبتهم ومسألة مناصرتهم، وأن ذلك من علامات الكفر كما أخبر الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وكما سيمر معنا الآن في ذكر قبائحهم وما وصف الله عز وجل به وما وصفوا به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، ويبين الله عز وجل لنا ويحذرنا من سلوك ما فعلوا حتى لا نقع في مثل ما وقعوا فيه من اللعنة والبعد والطرد والغضب. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذه الآيات ابتدأت بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وذلك أن هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يزالون بالنبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه ويوادونه ويفاوضونه لعلهم أن يحظوا بشيء من التنازل عن دينه أو أن يقع في شيء مما وقعوا فيه من الحكم خطأ غير ما أراد الله عز وجل، وهذا هو الذي حذر الله عز وجل عبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم أمر هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أسند الخطاب إليه مثل يا أيها النبي يا أيها الرسول، أو أسند الضمير إليه بالفعل وإن جاءوك فاحكم بينهم إلى غير ذلك، وسبق أن ذكرنا لكم هذا على التفصيل. فهذه الآية منه، قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا لا شك أنه أمر صريح ببلاغ ما أنزل الله عز وجل من القرآن والهدى والنور لكافة الناس، سواء كان منهم أهل الكتاب أو غيرهم. وبين الله عز وجل أنه إن لم يفعل، وهذا شرط مترتب عليه جزاء بلا شك، أنه سيكون ما بلغ الرسالة، أعظم بها وأعظم بها من عقوبة أن يصطفيك الله عز وجل ثم لا تكون أهلا لاصطفائه. فما قال ليعذبنك أو ليهلكنك أو غير ذلك كما يقوله لغيره، لكن الله عز وجل ترفع بالخطاب معه لرفعة مقامه ولإدراكه صلى الله عليه وسلم ماذا يعني قول الله عز وجل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهكذا كل عبد صالح تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمور بالبلاغ كما أمر به مصطفاه وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل فما بلغ رسالة الله، فما بلغ رسالة الله. والذي يعلم قيمة اصطفاء الله عز وجل لرسله وقيمة اصطفاء الله عز وجل لأتباع رسله يعلم قيمة هذا الشرط المذكور أو هذا الوعيد المذكور في الآية. وبين الله عز وجل أنه إن خشيت من الناس فإن الله عز وجل يعصمك منهم، وهكذا كل مؤمن تقي صادع بالحق فإن الله عز وجل يعصمه ولا محالة، يعصمه ولا محالة حتى إذا جاء القدر وقع، حتى إذا جاء القدر وقع. وكم من الناس كما تعرفون في قصص كثير من أهل العلم ظنوا أنه طائر رأسه، بل بعضهم قال في مجلس الخليفة فرفعت ثوبي خشية أن يصيبني دمه، ومع ذلك لم يقع ما توقعه الناس، لأن الله عز وجل هو العاصم، لأن الله عز وجل هو العاصم. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وهذا لا شك أنه مقام تشريف، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه بذلك وقام به أتم قيام. ليش ابن كثير يقول هذا الكلام؟ ليش يقول وقد امتثل وقام؟ يا شباب نريد جواب سريع. لا، لأنك ستشهد بهذا يوم القيامة، لأنك ستشهد بهذا يوم القيامة، كل واحد منا سيشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ، فهمت؟ أي هذا يعني معنى عام، لكن ربما إنسان أحيانا لا يستحضره في الآية، وتعرفون هذا كما في حجة الوداع اللهم هل قد بلغت اللهم فاشهد وقوله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وهو يقول يعني والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال هكذا رواه ها هنا مختصرا، وهذه من مسالك البخاري كما تعرفون أنه يروي الحديث أحيانا مختصر، مقتصر جدا في مكان وفي موضع يرويه بأطول من ذلك بل بتفصيل. قال وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا، وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي. وفي الصحيحين عنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال وروى ابن أبي حاتم عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتوننا فيخبروننا أن عندكم شيء لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، يعني لم يبده لم يظهره. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء، يعني شيئا مكتوبا، هذا معنى سوداء في بيضاء. وإسناده جيد. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل تعرفون ايش معنى العقل؟ إيه الدية التي تقع في الخطأ فيعقلها ذووه يعني أولياء الميت. قال وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000 الذين حجوا معه كانوا نحو من 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم من هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا. قال يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله إنها لوصية إلى ربي عز وجل. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال وقد روى البخاري نحوه. وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته أي وقد علم صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك لو وقع. فهمتم؟ وقد علم صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك لو وقع. وهذا ليس مثل قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. لماذا؟ لا لا كليهما محال أن يكون حتى عدم تبليغ الرسالة محال أن يكون لكن أنا قصدي لماذا اختلف الأسلوب. هنا قال فما بلغت رسالته ويكفي بهذا تعظيما لعظمة هذا الأمر أصلا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولذلك قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي إلى غير ذلك. طيب لكن لماذا قال هنا بهذا الأسلوب فما بلغت رسالته؟ أسلوب سهل. هنا قال لئن أشركت ليحبطن عملك. اختلاف الموضع؟ هو لا شك اختلاف الموضع لكن ما الخلاف؟ ها؟
ربما لأنه هنا أشد من
لا لا ما في خلاف. شوف ما أحد يتهمه في عدم بلاغ الرسالة لكن المشركين يقولون أعبد إلهنا سنة ونعبدك ونعبد إلهك سنة. ولذلك نزلت قل يا أيها الكافرون وسميت سورة براءة فهي براءة من الشرك. وقال الله عز وجل ذلك صريحا ودوا لو تدهنوا فيدهنون. واضح؟ فكما كان ذلك مع المشركين كان الجواب كما في أول السورة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى جاء في آخر السورة لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني أن الشرك لا يغفر الله عز وجل ولو كان من أقرب الخلق إليه وأعظمهم منزلة عنده وهو نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفى. فهناك المراد تعظيم أمر الشرك وأنه لو وقع لا يغفر ولو كان ممن كان. وهنا تعظيم أمر الرسالة وهي عظيمة في نفسه. واضح؟ فجاء الأسلوب مختلف تماما. هناك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أسلوب فيه تهديد ووعيد وشديد أليس كذلك؟ والسبب هو لا غير عظم الشرك حتى عظم بلاغ الرسالة أيضا أمر عظيم. لكن التحذير هناك لمن؟ هل هو للنبي ولا لهؤلاء الذين يساومون النبي ويستهينون بأمر الشرك ويرون أنهم ما هم إلا شفعاء؟ فهمت؟ فلتعظيم أمر الشرك وأنه لا يغفره الله ولو كان ممن كان لا يقبله الله عز وجل الشرك ولو كان من أقرب الناس وأعظم الناس عندهم. فهناك لتعظيم الشرك ويش ونهيهم عن ما كانوا يساومون النبي صلى الله عليه وسلم به، وهنا فقط لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من موادة ومداهنة هؤلاء أهل الكتاب. فالأمر فرق كبير بين هذا وبين هذا. نعم. طيب، قال وإلا يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقوله والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرص، كما روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك رضي الله عنه. فقال ما جاء بك؟ قال جئت لأحريسك يا رسول الله. قال فسمعت غطيط رسول الله صلى الله قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، أخرجه في الصحيحين. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت ها أيوة إيش هو يبدو السطر عندك مكرر، بس السطر عندك أنت مكرر، فهمت؟ هنا قال نعم أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. ورواه الترمذي وسعيد بن منصور وابن جرير والحاكم. قال الترمذي حديث غريب، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. ومن عصمة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك من في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لكل لذلك الداء. ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه، ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، ضع السيف، فوضعه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. ورواه ابن حبان في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن جعدة وابن خالد ابن الصمت الجشعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطني بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي. وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت، وهو الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال كما تعرفون إيش ها فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول العلماء هذه الآيات الأربع اعتذار من الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ألا إيش يشقي نفسه ويهلكها رجاء يسلم هؤلاء، بل عليه أن يبلغهم. ومع ذلك اجتهد صلى الله عليه وسلم بأنواع كثيرة من البلاغ، حتى عدها بعضهم أكثر من 40 طريقة وأسلوبا دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأتيهم على الجبل، ويأتيهم في سوقهم، ويأتيهم في ناديهم وغير ذلك. واضح؟ فتنوع يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليس دليلا على أنه، ليس دليلا إلا على أنه صلى الله عليه وسلم حريص على البلاغ أشد الحرص، ولكن مع ذلك إيش أمره الله عز وجل ألا يشقي نفسه تبعا لهم. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. قال ابن كثير: الآن بدأ الخطاب لأهل الكتاب عموما في هذه الثلاث أو أربع آيات، ثم سيبدأ بعد ذلك الخطاب للنصارى بعد ذلك. قال تعالى، قال ابن كثير يقول تعالى: قل يا محمد، يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين مهما ادعيتم. ما هم قالوا في أول السورة: نحن أولياء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. واضح؟ أي الله ها؟ لا، حتى هنا قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. أي نعم، في الربع الثاني قال يعني لستم على شيء أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وكأنه جعل الدين كل شيء، كأنه جعل الدين كل شيء، فليس لهم شيء يثبتون عليه، لا من دين ولا من دنيا، مع أنهم أهل دنيا كما ذكرنا لكم سابقا بالذات اليهود. قال: حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها. ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمبعثه، والاقتداء بشريعته. ولهذا قال مجاهد في قوله: وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن العظيم، وقولي: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره، يعني بتحريفه أو بماذا، ها، إما أن يكون بتحريفه، وإما أن يكون أيوة بالكفران به، يعني بمعاندته. وقال تعالى: فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم، يعني يجعلك إيش تتكاسل، يهيدنك بمعنى تتكاسل أو تتردد. ثم قال: إن الذين آمنوا وهم المسلمون، والذين هادوا وهم حملة التوراة، والصابئون، لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، وهذا هو أحد الأوجه فيها. والصابئون طائفة من النصارى، والمجوس ليس لهم دين. أيوة، الصابئون الصابئة إما أن يكونوا طائفة من النصارى، وإما أن يكونوا طائفة من المجوس. فإن قيل أنهم طائفة من النصارى فإذن هذا نوع، واضح، الصابئة، وإما أن يكونوا المجوس الذين يزعمون أنهم عبدة الكواكب ويزعمون أنهم على دين إبراهيم أو أن لهم نبيا، على الخلاف الطويل في ذلك. ها؟ نعم نعم. قاله مجاهد، وعنه يعني عن مجاهد: من اليهود والمجوس، يعني طائفة ليس لهم دين من اليهود ومن المجوس، فهمت؟ أي. وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى. وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون هم قوم مما يلي العراق، وهم بكوثا، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات، وقيل غير ذلك. طيب، ما هو القول الجامع لهذه؟ أنهم قوم يزعمون أنهم أتباع نبي. القول الجامع لهذه الأقوال كلها هو أنهم قوم يزعمون أنهم أتباع نبي، أي نبي كان ذلك. ففي خلاف هل هو إبراهيم أو داود، أو هم طائفة من اليهود أو طائفة من النصارى. فإذا قلنا أنهم من أتباع داود فلا شك أنهم يكونون من أتباع من؟ أي من أتباع اليهود، أنهم طائفة من اليهود إلى غير ذلك. أو أنهم من الذين يزعمون أنهم أهل كتاب من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا القول ضعيف، لكن بلا يعني القول الأكثر على أنهم بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن من هم وكيف، هذا التفصيلات فيها خلاف، وأكثر ما فيها هي آثار تروى عن التابعين. قال: وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل، يعني الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. والمقصود يعني بغض النظر عن الخلاف في المراد هنا، المقصود أيوة المقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين، فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوه وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيراتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. ولاحظوا تنويع الخطاب، أنه مرة يقول يا أهل الكتاب ومرة يقول بني إسرائيل، وهو تذكير لهم بالنعمتين العظيمتين اللتين كانوا فيها، وهم ماذا؟ أنهم أبناء أنبياء وإيش؟ وبينهم الأنبياء، أيوة أنهم بينهم الأنبياء، فلا زالت كتب الأنبياء عندهم، وأنهم أبناء الأنبياء، وهذا أقوى في الحجة عليهم، يعني أقوى في الحجة عليهم. قال تعالى: تفضل الرفع، قال طال الفصل، فإذا طال الفصل جاز الرفع، هذا قول، في أقوال أخرى طبعا. أي نعم، ها منه وهم الصابئون، على أنها جملة مستأنفة، مبتدأ مرفوع وهم الصابئون، وهذا الذي جعل بعضهم يقول هم من النصارى وبعضهم يقول هم من اليهود. نعم، هو هذا الذي أشار إليه، أنهم بالعراق بكوثة، هم هؤلاء لازال. الله المستعان. ها؟ لا لا لا، شمال العراق في جنوب تركيا. إيه؟ نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق. أين ذكر أنه أخذ عليهم العهود والمواثيق؟ لا، حتى هنا في أول هذه السورة: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، واضح. وهنا أكد هذا، قال: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، فهمت؟ فذكر به ومباشرة أتى بالنتيجة أو الحال الذي هم فيها. قال: فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، نعوذ بالله من الخذلان، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا، فترتب وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا أي بعد ذلك، وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون، أي مطلع عليهم وعليم ممن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم. وهذا يا إخوان تحذير شديد، أن الإنسان إذا اتبع هواه وأول الدليل ففي الغالب أن ذلك يغرقه، وأن نجاته من ذلك الغرق صعبة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعظم الدليل حتى لو خالفه. وأنت تعرف أنك وقعت في خطأ، قل نعم أنا مخت، أفضل من أنك تذهب تؤول الدليل وتحرفه عن وجهه وأنت تعلم، فإن ذلك يغمسك في الضلال، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من عصى عن هوى غير من عصى عن شهوة، فتوبة من عصى عن شهوة أقرب وأقوى في الغالب ممن عصى عن هوى، فإنه إذا دخل في الهوى يصعب رجوعه بخلاف صاحب الشهوة. ولذلك مهم جدا يا إخوان أن نعظم النص الشرعي في نفوسنا حتى لو لم نعمل به، وكذلك أيضا في نفوس الناس. إذابة تعظيم النص أو نقول استخفاف الناس بالنص الشرعي هو سبب لكثير من الضلال الذي وقعوا فيه، وسبب لكثير من التخبط في العقليات والماديات التي وقعوا فيها. ولو وقفوا عند النصوص واعتبروها أسوارا حتى وإن أخطأوا فإن ذلك يبقى موقظا لهم، حالهم حال من ينام في الشمس، فإنه يعلم أنه وإن كانت مضرة له إلا أنه لا بد أن يوقظه حرها في لحظة من اللحظات، بخلاف الذي ينام في مكان ويظن أنه آمن، فإنه يستمر ويغرق في نومه وينسى أنه غير آمن. واضح الصورة؟ قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه الآية صريحة في كفر النصارى. قال ابن كثير: يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية، وهم اليوم ايش؟ الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية وغيرها. قال: ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبده، عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: إني عبد الله، ولم يقل إني أنا الله ولا ابن الله، بل قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى أن قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، كما في سورة مريم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي لفظ مؤمنة. وقد تقدم في أول سورة النساء عند قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، حديث عائشة رضي الله عنها: الدواوين ثلاثة، فذكر منهم ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والحديث في مسند أحمد. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة، قاله مجاهد غير واحد، ثم اختلفوا في ذلك، فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب أو يسمونه روح القدس إلى الإبن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قاله ابن جرير وغيره. والطوائف الثلاثة من الملكية والعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم، وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا، ليس هذا موضع بسطي، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاثة كافرة. وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك الآية. وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا، بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا: وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه، مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه. ثم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله وأمه صديقة أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قالوا وهذا معنى النبوة إنه الوحي. والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. ما هي العلم؟ الله أعلم، الله أعلم. وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري الإجماع على ذلك. وقوله تعالى كانا يأكلان الطعام أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمه فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات أي نوضحها ونظهرها، ثم انظر أنى يؤفكون أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. نعم إيه؟ نوضح لهم البينات الآيات وفي الآية الأخرى ويمشيان في الأسواق، فهمت؟ وفي الآية الثالثة ها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهمت؟ إذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من غير أب فقد خلق الله آدم من غير أب ولا أم، فهذه كلها آيات وغيرها كثير، واضح؟ أي هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هنا في مسألة أحب أن أشير إليها، وهو كما تعرفون أنه لا يزال يوجد طائفة من النصارى لا يقولون بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم الآن يعني فرقة موجودة مشهورة في أمريكا منها داي الكارنجي هذا صاحب العادات السبع وغيرها من كتب ها إيه صاحب العادات السبع وغيرها من الكتب الإدارية المشهورة المعروفة. لكن هل معنى هذا أنهم أيضا ليسوا كفار؟ هذا لا يؤمنون به، واضح؟ فبقي يعني إن لم يقولوا بالإلهية وكفرهم هذا الثاني اللي لقد كفر الذين بقي عليهم ها لا يؤمنون به ولا ينصرون، واضح؟ فبقي كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كفر هؤلاء أخف من كفر أصحاب التثليث، واضح؟ ولذلك يعني يسمون الموحدين من النصارى، يسمون الموحدين من النصارى، لكن هذا التوحيد هو توحيدهم في الإله وليس توحيدا في العبادة، فلم ينفعهم، واضح؟ نعم. قصدي يعني قولهم لا هم يوحدون الله عز وجل، يعني المقصود أنهم في مقابل الذين يقولون بالتثليث، لكن هل هم وحدوا الله بالعبادة؟ هذا هو، لم يوحدوا الله عز وجل بالعبادة، ولو وحدوا بالعبادة لاتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ نعم. يعني هو يقال قول ضعيف، لأن الاحتجاج الذي يحتج به هو مسألة الوحي، والوحي إذا قلنا به إذا كان هذا لازما فيلزمهم أن تكون النحلة نبيا، وأوحى ربك إلى النحل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، فالوحي ليس معناته فقط الإنباء برسالة، واضح؟ وأوحينا إلى أم موسى يعني هديناها وعلمناها، لا إشكال في هذا. ها؟ بلا مرجوح، أنا قصدي قول ضعيف لأن مستمسكه ضعيف. نعم. نفس الكلام، الملائكة تكلم مريم وتكلم غيرها، لا يمنع ورد. ها مثل من اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان في البخاري، لا قصة الغمامة التي جاءت إلى الرجل الذي يقسم ماله ثلاثا وغيرها كثير، فتكليم الملائكة ممكن لا إشكال فيه، لكن وحي الله هذا هو اللي يعني متعلق قوي. نعم. كثير هذا كثير هذا كثير أنا مقصدي أنه يقع يعني بس حتى يعني أذكر الأخ أنه يقع فقط. طيب قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني هذا ما زال الآن في مناقشة شرك النصارى، ونفس الكلام الذي يقال في شرك النصارى يقال في شرك المشركين غيرهم. قال يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان مبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضر إليكم ولا إيجاد نفع، والله هو السميع العليم. وهذا المعنى تردد كثيرا في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف في مجادلة المشركين. والله هو السميع العليم، أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح، هو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي خرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. نعم. وأضلوا. أيوة. قد ضلوا من قبل. يعني ضلوا قبلكم وأضلوا كثيرا ممن تبعهم. وضلوا عن سواء السبيل هم وأتباعهم. كرر الضلال لأنه ثلاثة مواضع. فهو أيوة فهو ضل قبله. ولما جاءه الدليل أضل من اتبعه. فهمت؟ كما في آخر سورة الأحزاب، كما في سورة الزخرف، كما في آخر سورة سبأ، واضح؟ أي هذا، وهذا واضح في مجادلة المشركين لأتباعهم يوم القيامة. طيب وضلوا عن سواء السبيل جميعا التابعين والمتبوعين، فهمت؟ لأن أضلوا في المتبوعين، هو تأكيد، هو تأكيد، لكن تأكيد ليشمل من؟ للشامع، أيوه ليشمل التابع والمتبوع، واضح؟ نعم. قال تعالى لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، نسأل الله العفو والعافية. قال من كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله، جزاك الله خير، واعتدائهم على خلقه. قال ابن عباس لعينوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. ما الدليل لأنهم لعينوا في الزبور؟ على لسان داود. أي نعم هذا هو. يعني هذا كلام ابن عباس. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب أو ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوا، فقال لبئس ما كانوا يفعلون. وروى الإمام أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو عبد الله؟ أيوة أبو عبيدة معروف تلميذ ابن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم، قال يزيد وأحسبه قال في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، نسأل الله العفو والعافية، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيدي حتى تأطروهم على الحق أطرا. ورواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا. قال وكذا رواه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن غريب. ثم رواه هو وابن ماجة عن أبي عبيدة مرسلا. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ونذكر ما منها ما يناسب هذا المقام. فقد تقدم حديث جرير، معلش ردنا على سؤالك قبل قليل، أنه كيف لعنوا في التوراة، وهي التوراة هي التي لبني إسرائيل، أليس كذلك؟ أيوة. لو لم يكن فيها إلا أن من فعل كذا فعليه لعنة الله ثم فعلوه لكفى، واضح؟ كما سيأتينا في حديث ابن مسعود وغيره. نعم. قال ولا حديث، نعم قال ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. فقد تقدم حديث جرير رضي الله عنه عند قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما. فروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وروى أبو داود عن عدي بن عدي عن العرسي يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، نسأل الله العفو والعافية. تفرد به أبو داود ثم رواه عن عدي مرسلا. وروى أبو داود عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علم، قال فبكى أبو سعيد وقال والله قد والله رأينا أشياء فهبنا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وروى ابن ماجة أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل، فسكت عنه، فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل، قال أنا يا رسول الله، قال كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. تفرد به. ورواه الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، وهذا سبق معنا. قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي وهذا حديث حسن غريب. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر أو متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا، قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق. تفرد به ابن ماجة. وسيأتي في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عند قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم، وفسر بذلك ما ذمهم به أو فسر بذلك ما ذمهم به أن سخط الله عليهم يعني سخط الله عليهم. ثم أخبر أنهم في العذاب خالدون يعني يوم القيامة. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والفرقان يعني القرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات الله أو لآيات وحيه وتنزيله. طيب هذا السؤال يقول هل يجوز قول مريم عليها السلام بعد ما عرف أنها ليست من الأنبياء؟ لا، يعني هو لو قيل عليها السلام فهو دعاء، كذلك أيضا هذا لو قيل للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن يعني الذي عليه أهل السنة والجماعة أن يوحد الكلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء، فيقال للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جميل، يدعى لهم بالصلاة وبالسلام، ويدعى لأتباع الأنبياء أو أصحاب الأنبياء بالترضي. فمثل مريم نقول مريم رضي الله تعالى عنها، واضح؟ وهكذا نقول آسية رضي الله تعالى عنها، وهكذا نقول عن أم موسى إلى غير ذلك، وهكذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما إفراد بعضهم عليه السلام أو نحو من ذلك مثل ما يفرد كثير من الشيعة أو المتأثرين بهم ممن يعيشون في بلدانهم أحيانا، فتجدهم يكثرون من قول علي عليه الصلاة والسلام، فنحن نقول لا إشكال في أن يدعى له، لكن أن يدعى له ولغيره من الصحابة، فلا يفرق بينه وبين غيره من المؤمنين حتى في الدعاء، فإن ذلك من الأدب مع أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تفضل. ها؟ نفس الكلام، نفس الكلام رضي الله عنه. نعم. لا إشكال أن يقال السيد، هذا لا إشكال، يعني من باب يعني كما نقول التقدير، ويعني فيقال السيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة مريم إلى غير ذلك، لكن أنا مقصدي في مسألة الترضي. تفضل. نفس الكلام، نفس الكلام، وكرم الله وجهه دعاء لا إشكال فيه، فتقوله حتى لصاحبك، لكن نقول من باب ماذا؟ من باب أي؟ من باب تشريف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيوحد الدعاء لهم. لفظ إيش؟ لا، لكن المقصود يعني من يقول العذراء يقصد أنها يعني منزهة عما رماها به اليهود، نسأل الله العفو والعافية. لا 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 لا, لا. هذا يعني دائما يقال في المقابلة، عرفت؟ مثل ما تقول مثلا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ليش تقول غير مخلوق؟ لأن هناك طائفة خرجت وتقول هو مخلوق، فهمت؟ فبسبب يعني كما نقول شبهة وضعت فأنت تقول في مقابلها شيء، ولذلك يعني مثلا لا يقال العذراء إلا إذا كان الحديث يعني إما لهم يعني لمن للنصارى أو لليهود، أو أن يكون الحديث في موضوع مثل هذا يعني في هذا الجانب، أما أن تكون مثلا تذكر سيرتها مثلا لأولادك أو لإخوانك فلا يحتاج مثل هذا الكلام. يعني أنا قصدي إن وإن كان جائزا اللفظ لكن الأولى أن يقال في موضعه، واضح؟ مثل ما تقول القرآن كلام الله، إذا قلت لنا الكلام القرآن كلام الله ما يمكن يشكل علينا قول المعتزلة نحن مثلا، لكن إذا كان عند قوم من العقلانيين أو غير ذلك فتحتاج إلى مثل تلك التقييدات. أي نعم. أليس حمل الجوال نوع من الشرك؟ إيش هذا؟ أليس حمل الجوال نوع من الشرك بقولنا يقضي الحاجات والتصوير وصرف المال في قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال؟ هو حقيقة نعم هذا الحديث ينطبق على الجوال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لكن أن نقول أنه يقضي الحاجات ليس مقصودنا أنه هو الذي يقضي، ولكن المقصود أنه وسيلة، ولذلك لو تقول للإنسان لماذا اشتريت سيارة يقول أقضي بها حاجتي، وليست السيارة التي تقضي، السيارة ما هي إلا عبارة عن حديد يتدحرج معك حيثما دحرجته. طيب الرجاء توضيح الفرق بين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. توضيح هذا يا إخوان يطول، واللي يريد يعني يعرف هذا يقرأ محاضرات في النصرانية لمحمد أبو زهرة، أو يقرأ كتاب إظهار الحق مثلا رحمة الله الهندي، واللي يريد يعرف اليعقوبية والملكية والنسطورية يقرأ هداية الحيارة لابن القيم رحمه الله، أو يقرأ الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح لابن تيمية. إذا كان الوالدان أكثر من ابن قد ختم القرآن هل يلبس والداه التاج تاجا واحدا أم على كل ابن يكرم بتاج؟ طبعا الحديث أصلا فيه إشكال في صحته، لكن بغض النظر عن الإشكال الذي في صحته، خير الله واسع. أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل على رجلين أن يدعى من جميع أبواب الجنة؟ قال لا وأنت منهم، وأنت منهم، يعني لا بأس أنه يدعى، ما في حرج أنه يدعى الإنسان من أكثر من باب من أبواب الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بابا للصلاة وبابا للصيام وبابا للصدقة، فأبو بكر رضي الله عنه سأل مثل سؤال الأخت هذه، لو كان عند الرجل 10 أو 15 ابن أو 20 ابن كلهم ختم القرآن، ما الذي يمنع؟ فضل الله واسع. يعني نعم نعم، أنا قصدي هذا باب الفضائل، باب الفضائل باب واسع، ولا يمنع أنها تتكرر ولا يمنع أنها تكثر، خير الله واسع. يعني من فعل بني إسرائيل، من فعل بني إسرائيل أنهم يؤكلون ويشاربون أهل المعاصي بعدما ينكرون عليهم المنكر، وإن والله ما أدري إيش كذا واقع في أنفسنا مؤكلتهم وشرابتهم ومجالستهم ولو كرهنا ذلك. لا، كرهكم لذلك هذا هو الذي يمنع أن تقع عليكم اللعنة كما وقعت على بني إسرائيل، واضح؟ فهذا لا يمنع أن يكون مثلا ابنك أو أخوك أو أختك عنده معصية وأنت تؤكله وتشربه، لكن لا يعني ذلك تركك للإنكار عليه وكراهية تلك المعصية التي هو واقع فيها. يكثر في زماننا وخاصة في الأفراح المعاصي كموسيقى ولبس العاري وقد ينكر عليهم ولا ينتهون، والغالب أنهم يجالسوا، فهل يكون كالحديث المذكور؟ الأولى أن لا يجالسوا، لأن إجابة الدعوة تشريف، فإذا كانت محل معصية فلا تكون تشريفا، فلا تكون تشريفا، بخلاف مثلا جلوسك مع والدك فرضا وهو يدخن مثلا أو يشرب الشيشة مثلا، تمام، أو غير ذلك، فجلوسك مع والدك ليست قضية تشريف وإنما هو قضية بر، واضح؟ أو هكذا جلوسك مع ابنك وأنت ترجو أن يصلحه الله عز وجل وأن يهديه، وهكذا جلوسك مع أخيك أو غير ذلك، ففرق بين هذا وذاك. ولذلك لو نقول إذا كان لك صديق مثلا وهو مصر على معصيته وأنت تخاف على نفسك أن تقع فيها، فهنا نقول يجب أن تفارقه، يجب أن تفارقه، ليس يجوز أن تفارقه ولا يسن أن تفارقه، بل يجب أن تفارقه، واضح؟ إيه، لأن يعني هذا الأمر فيه الإشكال. ما معنى ولا تأطرنه على الحق أطرا؟ يعني تلزمونه. هذا يسأل ما معنى أقنومية أو أقنومية أو الأقانيم، يعني الأقانيم هذا مصطلح عندهم يقصدون بها أن هذه الأشياء لها حق من التعظيم والتشريف، ويعني يرون يعني مثل ما نقول هم لا يقولون إن الآلهة ثلاثة، ولكن يقولون الأقانيم ثلاثة، الآب والابن وروح القدس، ولذلك إذا جودلوا في هذا الشيء ليس عندهم جواب، يعني هو أمر غير مفهوم حتى عندهم، غير مفهوم حتى عندهم، والذي يعني يسمع منكم مناقشات ديدات أو غيره يلاحظ هذا الأمر واضح جدا. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نلتقي غدا إن شاء الله.